بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: الثالث في أسنان الفرائض بنت المخاض هي التي لها سنة ودخلت في الثانية. هذا هو المقصد الثالث من المقاصد التي أراد المصنف تقديمها لبيان الفريضة. وقلنا معنى الفريضة هو هذا المقدار من المال الذي يخرج كزكاة ويعطى إلى الحاكم الشرعي لكي يعطى إلى المستحقين إلى الفقراء. فإذا الفريضة هي نفس الزكاة، نفس ما يؤخذ كزكاة بعنوان زكاة يؤخذ من المال. مثلا قلنا أن الخمسة من الإبل فيها شات، هذه الشات هي الزكاة، هي الفريضة، جمعها فرائض. الآن يريد أن يبين المصنف أعمار الفرائض، أسنان الفرائض يعني أعمار الفرائض التي تخرج وتعطى بعنوان زكاة، يبين أعمارها أسنانها. فقال: بنت المخاض هي التي لها سنة ودخلت في الثانية، أكملت سنة كاملة من العمر ودخلت في السنة الثانية. هذه الأسنان، هذه الأعمار لا داعي لشرحها لأنها واضحة، فقط نحن نقرأها مع المصنف. اقرأ معي: الثالث في أسنان الفرائض بنت المخاض التي مر ذكرها سابقا. وقلنا إذا كان عند الرجل 26 من الإبل ففيها بنت مخاض، يستخرج بنت مخاض وهي بنت من الإبل عمرها سنة ودخلت في الثانية. هذا يعني لتعريف الأمر أكثر وتوضيحه أكثر. قال: بنت المخاض هي التي لها سنة ودخلت في الثانية، كملت سنة ودخلت في السنة الثانية، أي أمها ماخض بمعنى حامل، أمها مرة ثانية صارت حامل، لأن أولادها لما يكملون سنة، سنة ثانية حتما تحمل مرة أخرى. وبنت اللبون هي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة، أي أمها ذات لبن، يعني أمها حملت مرة أخرى وولدت مرة أخرى، والآن أمها بعد أن ولدت صارت ذات لبن، عندها لبن. والحقة هي التي لها ثلاث سنوات عمرها ودخلت في الرابعة، فاستحقت أن يطرقها الفحل أو يحمل عليها، يعني يلقحها، هذه هي الحقة. والجذعة هي التي لها أربع ودخلت في الخامسة، وهي أعلى الأسنان المأخوذة في الزكاة، هذا العمر الأعلى المأخوذ في الزكاة، في زكاة الإبل طبعا. هذا بالنسبة للفرائض يعني الزكوات، المقادير الزكوية المأخوذة في زكاة الإبل. أما في زكاة البقر قال: والتبيع هو الذي تم له حول. التبيع هو ابن البقرة الذي تم له سنة كاملة، وقيل سمي بذلك لأنه تبع قرنه أذنه، يعني بالإضافة إلى أنه طبعا له آذان طلعت إلى أيضا قرون، أو تبع أمه في الرعي، أو استغنى عن الحليب وصار يتبع أمه في الرعي، لذلك سمي تبيع. والمسنة هي الثنية التي كملت لها سنتان ودخلت في الثالثة، المسنة أيضا تسمى ثنية، وهي التي كملت لها سنتان من العمر ودخلت في السنة الثالثة. ثم قال: ويجوز أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية. مرت لعله الإشارة له سابقا أنه يجوز للمزكي لصاحب النصاب أن يستخرج الزكاة، يستخرج الفريضة من العين، يعني يعطي شات مثلا، يعطي بتلبون من عين، يعني من نفس الأموال اللي يملكها، عين المال يعني نفس المال، ويستطيع أن يعطي لا يعطي نقود قيمة سوقية، وإن كان الإعطاء من العين من عين المال أفضل، يعني هو عنده أبقار يعطي من عين الأبقار، يعطي تبيع من نفس الأبقار، يعطي تبيع يعني عجل، هذا أفضل. كذلك في سائر الأجناس. لذلك قال ويجوز أن يخرج من غير جنس الفريضة، مو إلا من نفس عين الفريضة، جنس الفريضة أبقار لا يجب عليه أن يستخرج من جنس الفريضة، من جنس الأبقار يستخرج عجل تبيع، لا يجوز. ماذا؟ بالقيمة السوقية، يعني يقيم التبيع مثلا بحسب القيمة السوقية ويعطي قيمته، هذا يجوز. قال ومن العين أفضل، من عين الأبقار يعطي أفضل، من نفس الأبقار يعطي، يعطي تبيع أفضل. وكذا في سائر الأجناس، كذلك في الأغنام، كذلك في الغلات، كذلك في الذهب والفضة، أيضا يجوز أن يعطي من عين المال ويجوز أن يعطي قيمته، هذا أيضا ثابت في تلك الأجناس، أيضا الأجناس الزكوية الأخرى. قال والشاة التي تؤخذ في الزكاة أقله الجذع من الضأن، الجذع من الضأن، أو الثني من المعز. الجذع من الضأن هو الذي أكمل 4 سنوات، الثني من المعز هو الذي أكمل 2 سنين. فالشاة التي تؤخذ في الزكاة مثلا، لما قلنا أنه الإبل إذا كان عددها 5 تملك 5 من الإبل، تستخرج شاة، تعطي شاة عن هذه الإبل، زكاتك فريضتك شاة. هاي الشاة أقلها كم يكون وزنها، كم يكون عمرها؟ قال أقله الجذع، لكن قيل مو قول المصنف، من الضأن يعني من الأغنام، أو الثني من المعز اللي إلى 2 سنين من المعز. وقيل ما يسمى شاة حتى لو أصغر من هذا العمر، المهم تسمى شاة، مو إلا جذع، أصغر من الجذع المهم تسمى شاة. قال والأول أظهر، هذا القول الأول أنه أقله الجذع من الضأن أو الثني من المعز هو الأظهر، أقل من هذا العمر ما يمكن. قال ولا تؤخذ المريضة ولا الهرمة، ما تعطي عن 5 إبل شاة مريضة، أو تعطي عن 5 إبل شاة هرمة تريد تموت كبيرة بالسن جدا، ولا ذات العوار مثل عرجاء ما عدها ذنب أو عوراء ما إلى ذلك، لا هذا لا يجوز. قال وليس للساعي التخيير، الساعي الذي يجمع الزكاة ليس له التخيير، يعني المالك لو أراد أن يدفع مثلا الثنية، الثني من المعز، والساعي الذي هو يجبي الزكاة جاب الزكاة يريد الجذع من الضأن، وقلنا هو ذا يريد يدفع 5، يدفع زكاة عن 5 من الإبل، فإنه يدفع شاة، هذه الشاة قد تكون جذع من الضأن أو ثني من المعز، يعني أبو 4 سنين من الضأن أو أبو 2 سنين من المعز، هذا يجوز له. هسا مثلا صاحب الملك، صاحب الإبل راد يدفع الثني من المعز كزكاة، الساعي قال لا احنا نريد الجذع من الضأن، ما لحق الساعي يختار. إذا فرضنا وقعت مشاحة حينئذ، وقع نزاع، الساعي يريد الجذع والمالك يريد ينطي الثني من المعز، هنا ما هو الحل؟ طبعا المصنف قال ليس للساعي أن يختار، ليس للساعي أن يختار، القول والرأي رأي المالك، لكن هناك قول آخر ضعيف تحت عنوان قيل، قال فإن وقعت المشاحة قيل، ليس قول المصنف، قول المصنف أنه الساعي لا يختار حتى لو حصلت مشاحة تنازع، ما لحق الساعي نازع المالك، لكن هناك قيل أنه لا إلى حق نازعة، وحينئذ يقرع بينهما ويمشون على حسب نتيجة القرعة، يقرعون بين الجذع وبين الثني، شوفون يعني يطلع بالقرعة هو اللي يأخذه كزكاة تحت عنوان زكاة. قال فإن وقعت المشاحة قيل يقرع قرعة حتى يبقى السن، يعني العمر، يا عمر 4 سنوات الجذع أو الثني يعني أبو 2 سنين التي تجب عليه، يعني الذي هذا السن هذا العمر التي تجب عليه الزكاة، تجب عليه يعني الزكاة، فحينئذ تحل بالقرعة، فإلى أن يبقى هذا السن الذي تجب الذي وقعت عليه القرعة تجب عليه الزكاة، فيخرج ويعطى بعنوان زكاة، يعطى إلى الساعي. هذا قيل. أما قول المصنف هو أن الساعي ليس له أن يختار حتى تصل النوبة إلى القرعة، ما توصل النوبة حينئذ إلى القرعة. ثم هناك لواحق، قال وأما اللواحق فهي إن الزكاة تجب في العين لا في الذمة، فهي هذه اللواحق عبارة عن مجموعة بالواقع من المسائل الشرعية في باب الزكاة. أولها هي هذه المسألة، تقول هذه المسألة أن الزكاة واجب في العين لا في الذمة، يعني حينما نستخرج الفريضة، حينما تجب علينا الزكاة نستخرج فريضة، نعزل فريضة، عندنا 5 من الإبل، نعزل شاة، نعين شاة، الواجب الزكاة الواجبة تجب في هذه الشاة لا في شاة في الذمة، يعني في العهدة، يعني في المسؤولية، لا في هذه الشاة بعينها. يعني يجب أن نعين عين زكوية، شاة معينة نعينها بالخارج، بالوجود الخارجي على أرضية الواقع، نقول هذه الشاة هذه هي الزكاة، زكاة عن الإبل 5، فنعينها بعينها يعني بنفسها وذاتها لا بعنوانها في الذمة. يعني نقول احنا في ذمتنا اكو شاة، مطلوبين بذمتنا بعهدتنا بمسؤوليتنا شاة للشارع او للفقير، لا هذا ما يصير، يجب ان نعين شاة بعينها بنفسها بذاتها بجسمها ونقول هذه الشاة هي الزكاة. اذا عيناها نصير مسؤولين عنها، بوعدها نقول عندنا شاة بالذمة، الشاة اللي بالذمة لا تتلف، لان الشاة اللي بالذمة عبارة عن صورة شاة في الذهن، واضح؟ صورة شاة في الذهن، نقول هذه صورة الشاة في الذهن، هذه مطلوبينها انه نعينها فيما بعد ونطيها للحاكم الشرعي او نطيها للفقير، هذه ما تتلف، صورة الشاة في الذهن ما تتلف. لكن لو قلنا ان الزكاة تتعلق بالعين، يعني يجب ان نعزل، ان نعين، ان نفرز ذات وعين ونفس شاة وجسم شاة، نعينها بالخارج، حينئذ هاي معرضة للتلف، لان بالخارج موجودة على ارض الواقع بجسمها وجلدها وعظمها ودمها وذاتها. فلذلك اذا صارت الزكاة وجبت في العين لا في الذمة، يعني في عين الشاة، يعني في نفس الشاة وجسمها في الخارج، حينئذ نكون مسؤولين عنها، يعني ضامنين إلها. لذلك اذا تلفت عن تفريط احنا ضامنين إلها، اذا اخرناها ما ارسلناها للحاكم الشرعي او ما ارسلناها الى مستحقها، ما ارسلناها الى الفقير، حينئذ نكون قد فرطنا، لان احنا عرضناها للتلف، خليناها ببيتنا الى ان لربما تتلف. احنا اذا نطيها لمستحقها او نطيها الى الامام او الى الساعي، يعني جابي الضرائب جابي الزكوات، او الى الامام او الى الحاكم الشرعي، نكون قد تخلصنا من عهدتها ومسؤوليتها وضمانها. اذا تلفت عدهم هم مسؤولين، مو احنا مسؤولين، لكن اذا تركناها عدنا راح يكون مسؤولين عليها، مسؤولين عنها يعني ضامنين إلها. فلذلك إذا أخرناها ما أرسلناها إلى المستحق أو ما أرسلناها إلى الإمام أو الساعي الوكيل وتلفت بإيدينا هذه العين اللي إحنا عزلناها، عين الشاة يعني نفس الشاة، هذه إذا تلفت نكون إحنا ضامنين إلها. لذلك يجب علينا أن نشتري عين أخرى، شاة أخرى، ونرسلها إلى المستحق أو إلى الحاكم الشرعي أو إلى وكيله، واضح؟ هذا معنى ان الزكاة تجب في العين لا في الذمة، يعني يجب ان نعين عين نفس شاة، نعين شاة بنفسها بعينها بنفسها بجسمها، واضح؟ هذا معنى بالعين، ونقول هذه هي الزكاة، هذه هي الزكاة، الزكاة تجب في هذه الشاة عن الإبل 5، واضح؟ ونكون حينئذ مسؤولين عنها، ضامنين إلها. نقرأ هذه المسألة ثم ندخل في بقية المسائل. قال وأما اللواحق فهي إن الزكاة تجب في العين لا في الذمة، مو بمسؤوليتك بذمتك تقول على كيف يمتبع أوديها أوديها، لا، يجب أن الشخص عين نفس، واضح؟ نفس زكوية، ذات زكوية تعينها، يقول هذه الشاة بعينها لا بعنوانها وصورتها الذهنية، لا بعينها الخارجية، لا بعنوانها وصورتها الذهنية، هذه هي المطلوبة، واضح؟ لا في الذمة، واضح؟ لا في العهدة والمسؤولية وفي الذهن. قال فإذا تمكن من إيصالها إلى مستحقها، متمكن للفقير يوديها. فلم يفعل فقد فرط، يعتبر مفرط مقصر. لذلك شو ترتب عليه هذا التفريط؟ قال هذا اللي ترتب، فإن تلفت بيدبيته لازمه الضمان، يروح يشتري غيرها. ما يقدر يقول شو اسوي لكم، انا حضرت لكم وحده وماتت، على كل حال انت كنت تقدر توصلها وما وصلتها، ماتت انت مسؤول عنها. وكذا ان تمكن من ايصالها الى الى الساعي الجابي جاب الضرائب او الى الامام وما وصلها، ايضا يكون ضامن مفرط، فضامن يشتري غيرها. هذه هي المساله الاولى. المساله الثانيه قال ولو امهر امراه نصابا وحال عليه الحول في يدها فطلقها. في هذه المسألة يقول المصنف لو أنك أعطيت لامرأة مهرا نصابا، مثلا خمسة من الإبل، خمسة من الإبل نصاب، 20 دينار ذهب، 20 دينار ذهب نصاب زكوي، واضح، 40 من الغنم، هذه أيضا نصاب، واضح، وحال عليها الحول في يد المرأة في يد الزوجة، أعطيتها عروس، اعطيت 5 من الابل للعروس او 40 من الغنم للعروس كمهر، مهر واجب، هي استلمته وبقي النصاب عدها سنة كاملة، لكن انت قبل ان تدخل بهذه العروس، قبل ان تزف لها او تزف لك، طلقتها لا سمح الله، طبيعي جنابك قد تكون تعرف انه المرأة اذا طلقت قبل الدخول وكانوا مطيها مهار، فيجب عليها ان ترجع للزوج نصف المهر، نصف المهر ترجعه، واضح. اما اذا كان داخل بيها وبعدين طلقها، لا، كل المهر الها يبقى الها. زين، هذه اعطاها نصاب 40 من الغنم، وقبل ان يدخل بها بعد ان حال الحول على الاغنام وهي في يد العروس طلقها، الرجل طلقها، طلق تلك العروس، حينئذ يجب ان ترجع له النصف كاملا، نصف الاغنام، 20 من الغنم كاملة ترجع له. طيب بقت عندها 20، هي يجب ان تعطي زكاة لو ما يجب عليها ان تعطي زكاة؟ نعم يجب عليها ان تعطي زكاة، لان الاغنام نصاب وبقى عندها سنة كاملة، يجب عليها ان تعطي، فتعطي زكاة من 20 اللي بقى عندها، واضح. فراح تخسر اولا نصف لزوجها اللي راح يطلقها، وثانيا ايضا يجب عليها ان تعطي الزكاة من 20 من الغنم اللي باقيات عدها نصف مهرها. وحتى لو هلك نصف الاغنام بتفريط من المرأة من العروس، نصفها، نصف الاغنام يهلك، اعطت نصف الى الزوج، نصف البقاء عدها يعني 20 راس غنم هلكا بتفريط منها، يستطيع الحاكم الشرعي او الساعي اللي وكله بان يأتي بالزكوات يجمع الزكاة له، يستطيع ان ياخذ من 20 اللي بايد العريس، واضح، ياخذ الزكاة، وحين اذن الزوج هذا العريس يجوز له ان يرجع للزوجة وياخذ من عدها قيمة ما اخذوه من عندك زكاة، يقول الزكاة متعلقة بيك مو بيه، انت مطلوبة زكاة، الزكاة وجبت عليك، وانت 20 راس غنم اللي عندك هلكت، اجوا اخذوا زكاة من 20 اللي عندي، فانت عليك ان تعوضيني، يطلب من عندها التعويض، الضمان، الضمان يعني التعويض، حينئذ يجب عليها ان تعطيه، يجب عليها ان عليها ان تعوضه، مثلا اخذوا من عندها راس غنم زكاة، واضح، يجب عليها ان تروح تشتري له راس غنم وتعطيه او تعطيه قيمتها، واضح، هذا ايضا واجب عليها. نقرأ هذه المسألة. قال ولو امهر امرأة نصابا، اطاها مهر نصاب كامل كان يكون 40 راس غنم، وحال عليه الحول في يدها، في يد المرأة بقد 40 راس غنم سنة كاملة، فطلقها قبل الدخول، قبل ان يدخل بها تزف له طلقها، وبعد الحول وبعد ان تم سنة كاملة، تمت سنة كاملة والنصاب بيدها، كان له النصف، يعني له للزوج النصف، نصف المهر يعني 20 راس غنم في مثالنا موفرا يعني كاملا بلا نقص، وعليها حق الفقراء. حق الفقراء شنو؟ يعني الزكاة، والزكاة يطلعوها من نصفها، من نصف المهر اللي بقى عدها، يعني من العشرين رأس غنم اللي بقت عدها. هذا معنى حق الفقراء، يعني الزكاة يعني الفريضة. قال هذا فرض. فرض آخر: ولو هلك النصف بتفريط، يريدون يجي الساعة يأخذ من عدها الزكاة، يطلعها من النصف اللي عدها، من العشرين رأس غنم اللي عدها، يلقاهن هالكات العشرين رأس غنم كلهن هلكن بتفريط من العروس، هي عرضته للهلاك بتقصير. قال كان للساعي أن يأخذ حقه، يعني يأخذ الزكاة حقه، ومو حقه حق الفقراء لكن مجازا حقه، يعني هو يجب أن يأخذ من الناس. على كل حال هذا حقه أن يأخذ من الناس الزكاة من العين. يا عين بعد ماكو عين، هل كان العشرين عين اللي عد العروس؟ يقصد العين يعني العشرين عين اللي موجودات عد العريس، عشرين رازين من الموجودات عد العريس، يأخذ منهن. حينئذ العريس حصته نقصت أخذه منها زكاة، هو بيش مطلوب الزكاة واجبة على العروس لا عليه. قال ويرجع الزوج، حينئذ صار عنده نقص أخذه من عنده هو ما مطلوب عليها على المرأة به، يعني بهذا النقص اللي طرأ على حصته، يرجع عليها ويقول عوضيني، الزكاة واجبة عليك، انت ما لقوا عدك أغنام هلكت كلها اجوا أخذوا من أغنامي، فحينئذ يجب عليك أن تعوضيني، واجب عليها أن تعوضها. قال لأنه مضمون عليها، لأن هي ضامنة، لأن هي أهلكت فرطت وقصرت حتى هلكت حصتها، فأجى الساعي للتسهيل أخذ من حصة الزوج، فهي الضامنة، هذا الهالك مضمون عليها لا مضمون على الزوج. الزكاة واجبة عليها لا على الزوج، لأن الأربعين راس غنم كان ملك إلها لا ملك للزوج، مهرها كان، فإذا الزكاة هي المالك، إذا الزكاة تعلقت بالمالك بها، لذلك هي ضامنة للتالف. واضح؟ هذه أيضا المسألة انتهت. أما المسألة التي بعدها قال ولو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال. هذه المسألة تقول لو كان عند إنسان نصاب هل أربعين راس غنم، فهذا إذا زكاها وأخرج الفرض، أخرج الفريضة، أخرج الزكاة منها، من هاي الأربعين غنم راس غنم، أخرج شات وأعطاها زكاة وبقت 39، حينئذ لا تتكرر عليها الزكاة في السنوات الأخرى المقبلة، في الأحوال المقبلة الأخرى، حتى لو دارت عليها مو حول أحوال أخرى وهي في ملكه لا تجب عليه استخراج الزكاة منها مرة أخرى. لماذا؟ لأنه استخرج منها الزكاة. هذا فرض. فرض آخر أنه المالك شي يسوي ذن الأربعين راس غنم يبقيهن عنده بقى عدة سنة، يجب أن يستخرج الزكاة. شي يسوي؟ ما يطلع راس غنم زكاة من ذن الأربعين لا كأنهم اعتز بيهن، يروح يشتري راس غنم، يشتري شات من السوق ويطيها للساعي كزكاة ويبقى للأربعين سالمات ما ماخذ من عدهن. حينئذ المصنف يقول بالنسبة لسنة اللخ الأربعين ذن إذا بقى يجب أن يستخرج من عدهن زكاة، إذا استخرجها من عدهن للشات وطاها للساعي أو للحاكم أو للفقير حينئذ بعد ما ينطلب ذن زكاة، طول العمر بعد ما ينطلب زكاة ما يستخرج من عدهن زكاة. لكن اذا مرة ثانية هم هيك يسوى، راح جاب من السوق شات واعطاها كزكاة عن ذن الشياه اللي عنده، واضح، عن هذه الاغنام الاربعين اللي عنده، وبقت الاربعين سالمة ما نقصت لانه راح جاب شات من الخارج من السوق، حينئذ ايضا اذا دار عليها حول اخر ثالث وهي في ملكه ايضا تتكرر عليها وجوب الزكاة، وهكذا تبقى مطلوبة زكاة دائما كل سنة. فلذلك على شي يسوي؟ على المالك ان يستخرج الزكاة من نفس العين، من نفس الأموال اللي عنده، من نفس الأربعين، حتى تسقط عنهن ويسقط عنهن وجوب الزكاة في السنوات المقبلة. واضح؟ هذا نقرأ. قال ولو كان عنده نصاب أربعين راس غنم، شوف دقق حتى من عيده هواية، فحال عليه أحوال، ونفرض أنه يملكهن صار لثلاث سنوات أربع سنوات مجموعة أحوال مو حول واحد، فإن أخرج زكاته، زكاة النصاب، زكاته يعني النصاب يعني الأربعين راس غنم، في كل سنة من غيره، كل سنة يستخرج النصاب، يستخرج الزكاة من غير النصاب، من غير الأربعين، يروح يشتري شاة من السوق يعطيها زكاة، تكررت الزكاة فيه، حينئذ يبقى المطلوبات زكاة ذن الأربعين، كل سنة يتكرر عليه وجوب الزكاة فيه، يعني في هذا النصاب، في هاي الأربعين من الشياه من الأغنام. واضح؟ ليش؟ لأن بقاها ما ناقصة، يشتري لها من السوق راس غنم يدفع زكاة، ما يأخذ من ذن الأربعين، لا كنت تأخذ من ذن الأربعين وإلا تتكرر الزكاة. قال فإن لم يخرج، واضح؟ يعني فإن لم يخرج زكاته زكاة النصاب من غيره من غير النصاب، هذا معنى فإن لم يخرج. واضح؟ شوف فإن لم يخرج واي بها كلام، فإن لم يخرج اكتب، فإن لم يخرج زكاة هذا النصاب يعني 40 رأس من الغنم من غير النصاب، واضح؟ وإنما أخرج الزكاة من نفس النصاب من نفس 40، أخذ منه وحدة وبقى 39، هاي خلصت فإن لم يخرج، واضح؟ كتبتها. قال وجب عليه زكاة حول واحد، حينئذ ما تكرر عليه وجوب الزكاة، لا سنة واحدة يعطي زكاة عن بني 40، يبقى 39 بعد ما عليهم زكاة، واضح؟ بعد ما عليهم زكاة في السنة القادمة. هذا معنى فإن لم يخرج، عبارة جدا مضغوطة. هذه بالنسبة لهذه المسألة. أما المسألة الأخرى التي مطلعها ولو كان عنده أكثر من نصاب كانت الفريضة في النصاب. فالمقصود في هذه المسألة هو أننا قلنا سابقا أن الذي عنده مثلا نصاب وزيادة، هذه الزيادة عفو لا زكاة فيها، يعني اللي عنده 7 من الإبل مثلا، 5 من الإبل فيها زكاة، عليها زكاة، لكن 2 الزايدات عفو لا زكاة فيها، واضح؟ هذا ذكرناه سابقا. لكن الآن المسألة مختلفة، لو كان الإنسان يملك عدد من الأنصبة أكثر من نصاب يملك، مثل هذا اللي يملك 26 من الإبل أو 26 نصاب، صحيح 26 نصاب، لكن هذا النصاب 26 عليه بنت مخاض، إذا استخرج البنت المخاض من 26 يبقى عنده 25، 25 أيضا نصاب، سنة اللخ يجب عليه أن يستخرج الزكاة منهن أيضا وهي 5 شياه، واضح؟ لو أنه ذن 25 السنة الثالثة انفقد منهن 25، واضح؟ بقن 20 مثلا، هاي 20 أيضا نصاب، أيضا يستخرج من عدهن 5 وهو 4 من الشياه، واضح؟ ليش؟ لأن هذا يملك أكثر من نصاب، 26 من الإبل أكثر من نصاب، فتتكرر عليهن الزكاة كل سنة، واضح؟ كل سنة تتكرر عليهن الزكاة، لأنه إذا زكاهن وأخرج من عدهن بنت مخاض يبقى 25، 25 نصاب، إذا دار عليهن الحول عنده 25 أيضا تجب عليهن الزكاة ويستخرج 5 شياه لأجل هاي 25 من الإبل اللي عنده. إذا السنة الثالثة بقت عدة 20 أيضا 20 نصاب وعليهن 4 شياه، فعليه أن بالسنة الثالثة يستخرج 4 شياه. هذا غير مسألة العفو اللي مرت، مسألة العفو مثلا عنده 5 من الإبل وفوقها 2 7، لأن 2 زايدات معفو عنهن في الزكاة لا زكاة فيهن، لكن لو كان يملك نصابين لا كل سنة حينئذ تتكرر عليه الزكاة، واضح؟ تتكرر عليه الزكاة بالشكل الذي بيناه والذي سنبينه أيضا أكثر نفتحه في أثناء قراءتنا لهذه المسألة. اقرأ معي. قال ولو كان عنده أكثر من نصاب كما بينا 26 من الإبل، هاي أكثر من نصاب، يعني 26 نصاب، 25 نصاب، 20 نصاب، 15 نصاب كما بينا، 10 نصاب، 5 نصاب، فهذا يملك أكثر من نصاب بملكه لهذه 26 من الإبل. قال كانت الفريضة في النصاب، الفريضة يعني الزكاة في النصاب، أي نصاب، أي نصاب يبقى عده يستخرج منه، تستخرج منه الفريضة في النصاب، يعني كل ما بقي عنده نصاب، يعني حتى لو كان في السنة السابقة كان قد أعطى الزكاة عن نصابه عن 26 من الإبل، في هذه السنة بقي عنده 25 من الإبل، هذا نصاب أيضا، الفريضة تستخرج من هذا النصاب، هذا معنى كانت الفريضة في النصاب، يعني في كل عام كلما بقي عنده نصاب فكانت تجب الفريضة في ذلك النصاب. قال ويجبر من الزائد، وإذا النصاب يقل يجبر من الزائد، مثلا حينما يكون عند 27 أو 28 من الإبل 26 نصاب يستخرج منهن بنت مخاض، يقل عن 26 صار 25، لكن هو عنده زائد، هو عنده 28، حينئذ هذا الزائد يتمم النصاب الناقص وراح يرجع نصاب. كان عنده 28 استخرج من 26 بنت مخاض بقى عنده 27. السنة الثانية يعني عنده ماذا؟ عنده نصاب. السنة الثانية ايضا يستخرج بنت مخاض يبقى عنده 26 ايضا 26 نصاب. فلذلك السنة الثالثة ايضا عليهن زكاة مرة اخرى. واضح؟ هذا معنى يجبر من الزائد يعني من الحيوانات من الابل الزائدة عنده اللي هي فوق النصاب. قال وكذا في كل سنة. هكذا يفعل كل سنة يبقى يتكرر عليه الزكاة حتى ينقص المال عن النصاب الى ان يبقى عده من المال اقل من النصاب حينئذ لا تجب عليه الزكاة. اقل من 5 من الابل تبقى عده حينئذ هاي اقل من 5 يعني 4 من الابل لا تجب عليها الزكاة. واضح؟ اقل من النصاب 4 من الابل. قال فلو كان عنده 26 من الابل يضرب مثال اكثر للتوضيح اكثر. 26 تدري 26 عليها بيت مخاض هذا مر علينا ومضى عليها حولان سنتين هو يملك هاي 26 من الابل وجب عليه بنت مخاض واضح وخمس شياه. بنت مخاض للسنة الاولى السنة الاولى عدى دارت عليها السنة الاولى وهو يملك 26 يستخرج بنت مخاض منها خب تبقى 25. السنة الثانية الحول الثاني يستخرج منها ال 25 خمس شياه يروح يشتري خمس شياه ويدفعهن بعنوان زكاة. واضح؟ قال وجب عليه بنت مخاض وخمس شياه. بنت مخاض لأجل السنة الأولى لأجل 26 والخمس شياه لأجل دورة السنة الثانية وكان عنده 25 من الإبل. واضح؟ خمس شياه زكاة ال 25 من الإبل. قال فإن مضى عليها ثلاثة أحوال مو حولين ثلاث أحوال أدى 26 من الإبل وصار ليملكها ثلاث سنين. واضح؟ قال وجب عليه بنت مخاض المل للسنة الأولى اللي دارت عليهن وهن في ملكه وتسع شياه خمس شياه للسنة الثانية. السنة الثانية عدة 25 واضح 25 واربع شياه للسنة الثالثة. اربع شياه لأجل السنة الثالثة لأن يفترض أنه بالسنة الثالثة بقت عدة 20 من الإبل. واضح؟ بنت مخاض لأجل السنة الأولى زكاة السنة الأولى 26 من الإبل زكاتهن بنت مخاض بقى 25 من طلع منهم بنت مخاض بقى 25 فبالسنة الثانية يدفع لأجل هاي 25 زكاة زكاتهن خمسة شياه وفي السنة الثالثة يبقى عدى 20 من الإبل فيدفع ماذا؟ يدفع أربع شياه أخرى المجموع تسع شياه بالإضافة إلى بنت المخاض. أما لماذا في السنة الثالثة يبقى عنده 20 من الإبل مع أنه في السنة الثانية كان عنده 25 ما خسر من 25 شيء دفع خمس شياه زكاة عن هذه 25 بالسنة الثالثة ليش يبقى عنده 20؟ فالتفسير كما في الجواهر أن 25 لما يدفع عنهن خمس شياه فكأنما نقصت 25 خمسة من الإبل. واضح؟ لأن هذه الخمس شياه تعادل الخمسة من الإبل. واضح؟ لأن كل شات هي زكاة لخمسة من الإبل فحينئذ كأنما نقص خمسة من الإبل وهذا تعديل من الشارع بالواقع ومقابلة من الشارع أنه يقابل الخمس شياه اللي دفعناها زكاة بالخمسة من الإبل فكأنما يبقى عدى 20 فكأنما يبقى عنده 20. إذا هكذا صار حينئذ هذه العشرين زكاتها أربعة من الشياه. هذا هو المراد من هذه المسألة الدقيقة جدا كما عبر عنها صاحب الجواهر رحمة الله عليه. وأنت إذا فاتك شيء عليك بمراجعة الشريط مرة أخرى بدقة وإن شاء الله ستفهم. هذا ما جاء في هذه المسألة. أما المسألة التي بعدها فقد جاء فيها والنصاب المجتمع من المعز والضأن وكذا من البقر والجاموس إلى آخره. بالنسبة للذي عنده معز وضأن الأغنام مالته متكونة من معز وضأن وبلغت النصاب 40 بمجموعها 20 من المعز و20 من الضأن عنده بمجموعها طبعا تصير 40 نصاب حينئذ تجب فيها الزكاة وإن كان مخلوطة من الضأن والمعز. كذلك اللي عنده بقر وجاموس أيضا يبلغ النصاب عنده 15 بقر و15 جاموس 30 نصاب حينئذ أيضا تجب فيها الزكاة وإن كانت مخلوطة من جنسين من بقر وجاموس. وكذا اللي عنده إبل عراب وإبل بخاتي يعني إبل خراسانية مخلوطة، أيضا إذا ثلاثة عراب اثنين بخاتي خمس المجموع، هذا أيضا تجب فيه الزكاة، واضح؟ وإن كان مخلوط. وحينئذ هذا الذي عنده مثلا 20 من المعز و20 من الظأن، أو هذا اللي عنده 3 من العراب و2 من البخاتي صار عنده 5 مخلوط، على كل حال بالنسبة، أو عنده مثلا 20 من العراب و6 من البخاتي، هذا يجب أن يستخرج من عدهن بنت مخاض كما بينا. هاي بنت المخاض يريد يستخرجها من العراب المالك، اللي يريد يستخرجها من البخاتي هو بالخيار، هو بالخيار كيف، او مثلا يريد يستخرج شات من المعز والظأن، يريد يستخرج معز يريد يستخرج ظأن كيف، هو بالخيار ويعطيها الى الساعي. هذه المسألة جدا سهلة نقرأها. قال والنصاب المجتمع مخلوط من المعز والظأن وكذا من البقر والجاموس، مخلوط بقر وجاموس وكذا من الإبل العراب والبخاتي، مخلوط إبل عراب وإبل بخاتي، تجب فيه الزكاة. هذا يعتبر نصاب وإن كان مخلوط تجب فيه الزكاة. والمالك بالخيار في إخراج الفريضة، إخراج الزكاة من أي الصنفين شاء، من أي الصنفين، من العراب من البخاتي بكيف، من المعز من الظأن بالنسبة إذا كان عنده مخلوط معز وظأن كيف، من البقر يستخرج الفريضة، أو من الجاموس أيضا هو بالخيار. ثم بعدها قال ولو قال رب المال لم يحل على مالي الحول. هاي بالنسبة للمشاكل القضائية. بالنسبة لو قال المالك اجاء الساعي من قبل الحاكم الشرعي، من قبل الحاكم الاسلامي، اجاء الساعي وقال له اعطني الزكاة، فقال لم يحل علي الحول، يعني اموالي ابقاري او ابلي او اغنامي لم يحل عليها الحول حتى تجب فيها الزكاة، او لا هكذا قال انا اعطيت الزكاة للفقراء، صحيح ما اعطيتها للساعي لوكيل الحاكم الشرعي لكن اعطيتها للفقراء، هذا يقبل منه، يقبل منه هذا الكلام، هو مصدق على امواله وعلى وضعه، وعلى كل حال المحاسب هو الله سبحانه وتعالى. حتى لو لم يأتي ببينة، يعني بشاهدين عدلين، حتى ولو لم يحلف اليمين الشرعية، يعني يحلف بالله سبحانه وتعالى، لكن لو كان بالعكس شهد ضد شاهدين، شاهدان عدلان شهدا ضده، ضد المالك، يعني المالك قال هذه اموالي اغنامي لم يحل عليها الحول لذلك لا تجب فيها الزكاة، احنا قلنا نصدقه، لكن لو اجى شهود اثنين عدول مطلعين على حالة وقالوا لا احنا متأكدين ونعلم 100% انه اموال حالت عليها الحول وهو يكذب ووجبت عليه الزكاة، حينئذ الشاهدان يصدقان لأنهما بينة شرعية، الشاهدان بينة شرعية، واضح؟ هذه المسألة القضائية نقرأها. قال ولو قال رب المال لم يحل على مالي الحول، ما دارت سنة على أغنامي أو إبلي، أو قول آخر يدعي أو قد أخرجت ما وجب علي، الزكاة أنا خرجتها طيتها للفقراء، يقول للساعي هكذا، واضح؟ قبل منه، على الساعي أن يقبل، على القاضي أن يقبل، حينئذ نقول روح ما عليك زكاة. ولم يكن عليه بينة ولا يمين، ومن طالب بالبينة يعني بالشاهدين العدلين ولا باليمين، هكذا نصدق قوله بشكل مباشر. لكن ولو شهد عليه يعني ضده شاهدان يقولوا لا هذا يكذب دار على أمواله الحول ولم يخرج الزكاة للفقراء، شهد شاهدان عدلان عليه قبل، تقبل شهادة الشاهدين، وحينئذ يتهم هذا الرجل ويعرف أنه قد كذب. هذه المسألة، المسألة التي بعدها، وإذا كان للمالك أموال متفرقة، المالك له أموال متفرقة في أماكن متفرقة، إبل متفرقة، أغنام متفرقة، دنانير ذهب متفرقة في أماكن متفرقة، في بنوك، أموال الذهبية جعلها في بنوك مختلفة، حينئذ يستطيع أن يستخرج الزكاة من أي أمواله تلك، مو إلا الأموال نفترضها مجتمعة، يعني الأربعين راس غنم ما نفترضها إلا مجتمعة، ولعلها المسألة تكرارية، ما نفترض أن الأربعين راس غنم كونها مجتمعة في حظيرة واحدة حتى يستخرج منها الزكاة، لا، يمكن يكون عنده في قرية 10 روس غنم، في قرية أخرى 10، في قرية أخرى 15، هذا يصير. على كل حال حينئذ تجب عليها الزكاة إذا بلغت النصاب، والمالك يستخرج الفريضة منها من أي فرقة من أي مجموعة من هذه الأموال كانت هو بالخيار. طبعا هناك ملاحظة أخرى، وهو أنه قلنا أن الذي مثلا عنده 26 من الإبل عليه أن يدفع بنت مخاض، بنت مخاض بالتحديد. لو كان المالك عنده بنت مخاض لكنها مريضة، هذه المريضة لا يجب أخذها، لا يجب أخذها، يعني الساعي مو واجب عليه يتقبلها لهاي البنت المريضة، بنت المخاض المريضة مو واجب، لا يجب أخذها، مو لا يجب استخراجها، يعني الساعي هذا حكم للساعي لا يجب عليه أن يأخذها، يستطيع أن يرفضها لأنها مريضة، وحينئذ يستطيع أن يأخذ غيرها بالقيمة، يقول له أعطيني بنت لبون مثل بقيمة هذه بنت المخاض، بقيمتها لو كانت صحيحة سليمة مو مريضة، أو مثلا أعطيني 5 شياه اللي قيمتها تعادل قيمة بنت المخاض هذه المريضة، واضح؟ فيأخذ بالقيمة. إلا إذا كان كل الأموال، كل الأغنام والأبقار والإبل اللي موجودة عند المالك كلها مريضة، حينئذ ما يقدر يعوضنا، نقول له اعطينا بنت مخاض تطلع مريضة، قل له عوضنا ب5 شياه عن هذه البنت المخاض المريضة، يقول 5 شياه عندي لكنها أيضا مريضة، حينئذ من كلف أن يروح يشترينا بنت مخاض سليمة، وإنما نأخذ هذه بنت المخاض المريضة نفسها، واضح؟ لأنه مجبور، هذا على كل حال أمواله كلها مراض مريضة. هذه المسألة نقرأها أيضا. قال وإذا كان للمالك أموال متفرقة في أماكن متفرقة كان له إخراج الزكاة من أيها شاء، طبيعي هذا مر علينا، ولو كانت السن الواجبة، بنت المخاض اللي عمرها سنة واحدة، سنها سنة واحدة، عمرها سنة واحدة هي الواجبة، يعني هي الواجب أخذها في النصاب، واضح؟ وهي موجودة في النصاب، موجودة ضمن 26 من الإبل، مريضة، كانت هذه السن، كانت هذه بنت المخاض مريضة، لم يجب أخذها، لم يجب على الساعي أخذها، وأخذ غيرها بالقيمة، يعني على أن يكون بنفس قيمتها، يعني يتعاوضون بشكل أنه يدفع نفس المقدار اللي يجب أن يدفعه. ولو كان كله مراض، كل الأموال اللي عنده، كل الأغنام، كل الإبل اللي عنده مريضة، لم يكلف من هو المالك شراء صحيحة، شراء بنت مخاض سليمة، لا، كل أموال مريضة نأخذ لنا واحدة مريضة حينئذ. المسألة التي بعدها قال ولا تؤخذ الربا وهي الوالدة إلى 15 يوما، واضح؟ وهي الوالد يعني الوالدة إلى 15 يوما، واضح؟ هذه لو كان بنت المخاض فرضا والدة، أو الشات التي يجب أن نأخذها عن 5 إبل والدة، وصارها 15 يوم والدة، صارها 14 يوم من ولدت، هاي ما لا تؤخذ، لا يجوز أن تؤخذ، ولا 15 يوم يمكن أن تؤخذ للزكاة، واضح؟ وقيل إلى 50 يوم، يعني ما إلى حق الساعي يأخذها الشات الوالدة أو البقرة الوالدة أو الناقة الوالدة، يأخذها كزكاة بعنوان زكاة إلى بعد 50 يوم من ولادتها، هذا أيضا قول. كذلك الأكولة، كثيرة الأكل السمينة جدا، هذه لا يجوز أن تؤخذ، سمينة تبقى للمالك. وكذلك فحل الضراب، فحل الضراب يعني هو العجل أو الثور الذي يعد لتلقيح الإناث، للضراب يعني للتلقيح، هذا أيضا لا يؤخذ في الزكاة وإنما يترك للمالك. كذلك يجوز أن يدفع المالك مثل هو مطلوب شات عنده 5 من الإبل، يجب أن يدفع شات، هسه بدل أن يدفع شات عراقية يدفع شات مثلا إيرانية، يجوز من بلد آخر، بدل أن يدفع شات من محافظة ديالة يدفع شات من محافظة الرمادي، لعله الشات اللي محافظة ديالة أقوى وأسمن وما متعوبة مثل اللي بالرمادي، ماذا بالصحراء، من بلد آخر يجوز، وإن كان أقل قيمة يجوز أن يدفعها، بدل أن يدفع ذكر يدفع أنثى، هذا كله يجوز، واضح؟ هذه أيضا ملاحظات نقرأها. قال ولا تؤخذ الربا، الساعي ما لحق يأخذ الربا، من هي الربا؟ وهي الوالد أو الوالدة في بعض النسخ إلى 15 يوما، الشات أو البقرة أو أو الناقة اللي ولدت وصارها 15 يوم والدة أقل من 15 يوم، هذه لا يجوز. إلى 15 يوم ما يجوز، من 15 يوم فما فوق يجوز أن تؤخذ. إذا مضى عليها 15 يوم أو أكثر على ولادتها يجوز حينئذ أن تؤخذ، يعني هذه أم أول 15 يوم تحتاج أن تبقى مع صغارها ترضعهم. وقيل إلى 50 يوم ما يجوز أن تؤخذ، بعد 50 يوم من ولادتها يجوز أن تؤخذ. من هي؟ الأم الوالدة، البقرة الأم، الشاة الأم. ولا الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل، أيضا هاي لا يجوز أن تؤخذ. ولا فحل الضراب، وضحت أيضا هذا لا يجوز أن يؤخذ زكاة تحت عنوان الزكاة. بعد ويجوز أن يدفع المالك من غير غنم البلد، هو مطلوب غنم، مطلوب شاة يدفعها للساعي كزكاة، يجوز من بلد آخر يجيبها يطهيها، مو إلا من أغنام هذا البلد اللي هو يعيش به. وإن كان أدون قيمة، وإن كان غنم البلد الآخر قيمته أدنى، المهم شات تصدق عليه شات، تصدق عليها شات، أنت تريد شات، أنا بدل أن أعطيك شات من بعقوبة عايشة في مدينة بعقوبة أعطيك شات مشتريها من الرمادي، يجوز يصدق عليها شات لو لا قيمتها أقل صحيح، لكن يصدق عليها شات، نعم يصدق. قال ويجزي الذكر والأنثى، أريد المالك يريد الذكر يريد الأنثى، هو بالخيار، لتناول الاسم له، لأن الذكر اسم شات او اسم غنم، الانثى اسمها غنم، الذكر اسم بعير الانثى اسمها بعير او جمل، الاسم المشترك، او الذكر يقال عليه من البقر بالنسبة لذكر البقر، والانثى ايضا يقال عليها من البقر، الاسم يتناول له، يتناوله يعني ينطبق عليه، واضح الانطباق الاسم عليه. أما البحث الآخر فهو في زكاة الذهب والفضة، بعد أن انتهى الكلام في زكاة الحيوانات الأنعام، الآن يبدأ يشرع المصنف بالكلام حول زكاة الذهب والفضة الذي سيأتي بحثه إن شاء الله في الدرس اللاحق. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.